المؤدب على عبائه أجمعين من الأولين والآخرين حتى أحيان المدين. اللهم اكتفنا بكل من صالح واجعل أعمالنا صالحة في وجهك الكريم. قوله ورحمه بأنه في كتاب آلة قانونية تعصم مراعاة حجهم عن الخطأ في الكتاب. ينبغي تعريف علم المنطق ويعرفه بالرسم وفي إن شاء الله بيان العلة والتعريف بالرسم. يعني يقسم التعريف أو كلام حول التعريف إلى قسمين. تارة يبدأ في بيان معاني التعريف، وتارة يتحدث عن السيولة الافتراضية الواردة في التعريف. التعريف كما قلنا عبارة عن رسم وهو حالة قانونية تعطي مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. بيان لمعاني التعريف وهي في حدود ثلاثة معاني: كلمة الآلة والقانون ثم عبارة تحت من مراعاة الذهن عن الخطأ في الفكر. العلوم يقسمونها إلى قسمين: علوم آلية يعبرون في مقابلها بالعلوم الأعصابية، علوم عالية وعلوم خلنا نسميها استقلالية لا فقط عالية. أحلى علوم استقلالية. العلوم الآلية هي العلوم التي لا تدرس بناتها وإنما تكون آلة لعلوم أخرى، والعلوم الاستقلالية التي تدرس بذاتها كعلم الفقه مثلا أو كعلم الفلسفة حكمة غير تدرس بذاتها، أما المنطق فلا يدرس بذاته وإنما هو آلة للعلوم الأخرى كعلم الفلسفة مثلا وغيره من العلوم. الآلة يعرفونها بأنها الواسطة بين الفاعل ومن فعله في وصول أثره إليه. نحن عندنا فاعل ومنفعل، فهناك واسطة في إيصال الأثر من الفاعل إلى المنفعل القريب، توصل بذلك بالنجار، قرب النجار اللي يستخدم النجار إذا أراد أن يقطع الخشاء، هذا النجار يحرك يده فتتحرك بالتالي الآلة وهي المنشار لقطع الخشاء، الخشاء يكون معلول لهذا الجهاز. العلة أو الفاعل هو النجار نفسه، المنفعل هو الخشب لأنه المنفعل هو الذي يقبل الأثر، المنفعل هو الذي يقبل الأثر، والفاعل هو منشأ الحركات، منشأ الصدور، مبدأ الفعل على حد تعبيره. فالفاعل يكون مبدأ الفعل عبر عن مبدأ الأثر، منشأ الأثر، والمنفعل هو موضع قبول الأثر، المتأثر بالفعل، المتأثر بالفعل. وهنا في مثالنا المتأثر بالكلمة ماذا؟ الخشب، صار النجار يحرك المنشار فيتأثر الخشب عن طريق ما يفعله النجار وتنقطع مثلا هذا الخشب. طيب هذا عنا الفاعل المؤثر في منفعله غريب. ثم يشير إلى عبارة يقول بأن أي منشار واسطة بين الفاعل وبين المنفعل في وصول أثره إليه. المنشار واسطة بين الفاعل وهو النجار والمنفعل وهو الكتب في وصول أثر الفاعل النجار إلى المنفعل وهو الكتب. يقول هذا القيد الأخير الذي أورده من باب القيود الاحترازية، يعني احترازا عن شيء يريد أن يخرجه في بيان الفاعل، بيان الفاعل إذا التعبير هي أبعنا عمد هذا العمل. هذا القيد يريد يخرج هذا العمل
بأنه بقوله بأن المنشار واسطة بين الفاعل والمنفعل في نقل الأثر من الفاعل إلى المنفعل يريد يخرج الوثيق. عندنا وثيق، عندنا واسطة، وعندنا وثيق. الوثيق لا ينقل الأثر من الفاعل إلى المنفعل، وإنما الوثيق يكون هو بنفسه فاعل مؤثر في المنفعل الفريق. بعبارة أخرى، تصور إحنا عندنا ثلاثة أشياء، يعني عبارة أخرى عندنا معلولين وعندنا علتين. عندنا العلة الأولى رقم واحد مؤثرة في معلولها، هذا المعلول هو معلول من جهة للعلة رقم واحد، وعلة من جهة أخرى لذلك المعلول، فيكون علة رقم اثنين. هذا وثيقة، يعني العلة رقم واحد اللي المفروض أن تترك أثرها، وهي نشأ صدور الفعل والأثر، أن تترك أثرها في منفعل في منفعلها، عندنا في منفعلها الكريم، يعني الفاعل يترك أثره يؤثر في منفعله القريب، منفعله البعيد لا يؤثر فيه. رقم واحد هذه العلة، رقم اثنين، رقم ثلاثة هذا المعلول. ليه رقم اثنين؟ فقلنا بأن الفاعل يؤثر في منفعله الآن القريب، العلة رقم واحد تؤثر في العلة رقم اثنين، ثم العلة رقم اثنين باعتبارها فاعل مؤثرة في منفعلها القريب هو رقم ثلاثة. أما العلة رقم واحد فلا يكون مؤثرا، لا يكون مؤثرا في التعليق، وإنما مؤثر في فإن كان أصلا يتأثر به إلى غيره، وإن كان علة له، وإن كان علة له هو علة، لأن علة العلة لا بد أن يكون علة، علة العلة لا بد أن يكون علة، ألف علة لباء، باء علة لجيم، مجموعة مثل ألف علة لجيم من باب قياس جزء الجزء أو ما هو أظهر مطارق المساوي المساوي علة العلة علة. على أساس هذا الخير كلمة أن المنشار واسطة بين الفاعل ومنفعله الذي يؤثر فيه يريد يخرج الوثيق، لأن الوثيق علة هي فاعل لا تحتاج، هنا المنشار ليس علة، المنشار أقول ليس علة، وإن المنشار هذا واسطة بين الفاعل والنجار وبين منفعل وبر الكتاب، بينما أفترض أنا لما أدفع إنسان مثلا أنا أدفع هو يدفع الثاني، أنا علمت في دفع هذا ما علمت في دفعه، هو فاعل بلجأ لصدور الحركة، بلجأ لصدور الفعل والأدب المؤثر في منفعله، أنا علمت لك اثنين عبد الثاني، لأن علة العلة علة، أما هذا الوثيق لا يكون وثيق وإنما يكون وثيق لأنه علة مؤثرة، على أساس هذا القيد يريد يخرج الوثيق، فهنا هذا يعني العلة المتوسطة والعلة الوثيقة يريد يخرجها. زين، المعنى الثاني أو اللفظة الثانية الواردة في التعريف في الرسم بأنه آلة قانونية، كلمة القانون كما يقولون في الأصل إما أن تكون كلمة فرعونية أو تكون كلمة يونانية، وأصلها عندهم مستر الكتابة أو مفسر الكتابة ما تكتب عبد رلا تكتفي إيراني نصرها نصرها هنا عبرانا، يعني هو في الأصبعين النصر، والنصر هذا يوضع حتى لا يحصل إعوجاج انحراف في الخط، وإنما دائما يكون الخط مستقيم طواف. المسائل المنطقية القواعد المنطقية بهذه المثابة، نحن قلنا لأنه الدرس المتقدم لأنه يحصل الخطأ مع ترتيب المعلومات في الذهن، مع تجربة عدم ترتيبها يحصل الخطأ، مع تجربة أيضا يحصل الخطأ، فقد يقضي الإنسان، يعني هذا يقول بأن العالم قد العالم قريب وذاك يقول بأنه حادث، أو لا هو نفسه في هذا الزمان يقول بأنه قريب، بعد ساعة أو بعد سنة أو سنتين يقول بأنه حادث. فدليل أن أحد الاثنين خطأ إخبار عدم جواب اجتماعي نقيب الجواب قدم الكلام في الدرس السابق. قال هذا الأساس محتاج إلى قواعد، إلى ضابطة على وسط هذه الضابطة تكون النتيجة قاعدة. شنو هي الضابطة؟ عبرنا عنها بالقانون. القانون عندهم هم موجه الشغل واضحة. القانون عند اليونانيين القوي فلانين يسمونه بمصدر الكتابة أو مفصل الكتابة المصدر على حتى أحيانا زين. وجه الشغل أن تلك المصدر يصدر بها حتى لا يكون الخصم رجا زين. كذلك القواعد المنطقية حتى لا يكون من كسر خطا والإعدادي أدينا الخطا، يعني انحراف عن الخطين وصلت إلى النبي الصهاري. هذا هو الشبه بينهما. أما تعريف القانون، تعريف القانون بأنه عبارة عن قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها، لأن عندنا نحن مجموعة من الجزئيات نريد أن نتعرف على أحكام هذه الجزئيات. تعرفنا على احكام هذه الجزئيات يتم عمر تلك الكليات، مجموعه من الكليات، وفق هذه المجموعه من الكليات التي تنطبق على جزئيات نتعرف احكامها. كما مثلا في المثال الذي يضربه في النحو مثلا، الناس عندما يقولون بان الفاعل مرفوع او المفعول به منصوب يجرون او يطبقون هذه القاعده الكليه على مجموعه الجزئيات. هذا كل من هم ضربان زيد عمرا، فزيد نعرف حكم زيد من خلال تلك القاعدة الكلية. زيد ثم قال التعريف بأنه حالة قانونية تعطي مراعاتها الذهن عن الخطأ الجسم، تعطي مراعاتها الذهن عن الخطأ الجسم. هذا إشارة إلى مسألة مهمة، هل أن من يتعلم المنطق معرفة المنطق هل تعصم الذهن عن الخطأ في التفكير أو لا؟ طبعا لا، مو كل من يتعلم المنطق يعني دائما تفكير سليم ودائما تفكير صائم تفكير خطأ. لذلك اشترط في التعليم شرط مراعاة هذه القواعد، يجب أن يراعي هذه القواعد. ما لم يراعي هذه القواعد هذا الى النتيجه الصحيحه مو مراعاه. فتتصور كلام الشيخ المبطل مثلا ثلاثه شروط في هذا الامر، من ضمنها مراعاه الجسم، مراعاه هذه القواعد، ان يراعي وهو يمارس عمليه التفكير يراعي القواعد المنطقيه حتى يصل الى النتيجه، حتى ينعزم مثل واحد الخطا، حتى ينعزم على الخطا يراعي هذه القواعد. اضف الى انه وقفت مراعاته قد يعرف هذا القواعد ان يستمر في التطبيق، يعني مثل واحد عنده مجموعه من القواعد المنطقيه لكن لا يعرف ان يطبق هذه القواعد المنطقيه، يعني ما عنده حسن تطبيق في القواعد، ما عنده حسن تطبيق، اذا عاد التطبيق طلع الفرق من النتيجه تقريبا من مراعاه هذه القواعد. مراعاتها يعني مواليه معرفتها اضافه الى انه حسن التطبيق حسن الاستخدام لهذه القواعد، بالتالي فعلا القواعد المنطقية تعصم الفكر عن الخطأ. هذا البيان الأول الذي بينه من خلال التعريف اللي هو بيان المعاني الثلاثة، الآلة والقانون ومع المراعاة لمعصم الذهن عن الخطأ في التأثير. ثم يتعرض للشق الثاني من التعريف وهو بيان القيود الاحترازية، بيان القيود الاحترازية في التعريف. استمع عليكم الآن، احنا في الكلام المتقدم بينهم القيد الاحترازي، ولكن القيد الاحترازي لمن كان هذا القيد الاحترازي؟ في تعريف الآلة، في تعريف الآلة. الآن نبين القيود الاحترازية في تعريف نفس المنطق، في رسم المنطق. وأما احترازاته، أولا القيد الاحترازي الأول قوله فالآلات، الآلة بمنزلة الجن، ليش قال بمنزلة الجن؟
إن شاء الله بأن الجنس أولا من الذاتيات والآلة ليست من الذات كما هو سيقر بنفسه وإنما هو من العربيات.
فإنما من الجنس شلون الجنس؟ الجنس باعتبار أنه جامع لمجموعة حقائق مختلفة. كذلك هذه المجالات باعتبار جامع وإن كان تنقص بعض الأشياء وأنه مو ذات. هذه الأمر أنه مو ذات عربي. فنزلنا هذا العربي لي وجه الشباب بينه وبين الجنس نزلنا منزلة الجنس يا أساتذة. واضح؟ وجواب الثاني واضح بقوله والقانونية بمنزلة يعني والقيل تحتر عن احترازاته فالآلة بمنزلة الجنس والقانون بمنزلة الفاصل. ليش قال بمنزلة الفاصل؟ واضح الأمر لأنه في الواقع ليس فصلا لأن القانونية ليس من ذات يعني هذه منزلة ليس من ذات يعني منزلة منزلة الفاصل الفصل والناقض الذاتي الواقع في جوارع لشيء وفي ذاته يميزه عن بقية الحقائق. قانونية كثير من العلوم القانونية إنها أيضا عن القانون الفلسفة أيضا عن القانون كثير من العلوم القانونية ليس العلم فقط هو العلم القانوني. بهذا يقول منزلة الفصل. أما قوله قيد احترازية بقوله الآلة احتراز من العلوم الآثارية على حد تعبيرهم أو العلوم الاستقلالية لأن هذا علم عالي وتلك علوم استقلالية آثارية فلا تدخل تدري على الخير هذا الجواب. القيد الثاني قوله قانون قانون قيد احترازي أراد أن يخرج به الآلات الجزئية يعني القواعد لهذه الجزئية لخصوص هذا المصداق هذا المصداق موارد الخصوصية لا تحكي على غيره لا تصح أن تكون قاعدة لا تصح أن تكون قانون. فكل ما هو ليس بقانون ما لا يصح أن يكون قانونا ما لا يصح أن يكون قاعدة ينتقل ولو بفرد واحد فالرجل بسيطة قانون. ثم قوله تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر جمال القيد أراد أن يخرج هناك علوم قانونية لكن لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير لأن هذا العلم المنطق وظيفة هذه القواعد أن تتعلق بعملية التفكير العلوم الأخرى تتعلق بعملية التفكير ومعنى لا نفكر فيها نفكر ما القواعد اللي مربوطه بالتفكير القواعد النحويه ليست مربوطه بالتفكير قواعد اصلاح اللغه صيانه يعني اللغه قواعد مثلا البلاغه المتعلقه بالالفاظ والمعاني فقط اما القواعد المنطق متعلقه بعمليه التفكير اصلاح عمليه التفكير مثلا ماشي جيد فهو علم قانوني موضوع لاصلاح عمليه التفكير اما العلوم القانونيه فهي كانت علوم قانونيه وان كانت فيها قواعد كليه إلا أنها لا تصلح عملية التفكير ليس متعلقة بعملية التفكير. ثم يبين العلة في جعل هذا العلم أو تعريف علم المنطق بالرسم ولم يعرفه بالحاج تتعرفون معي أنه مر معكم المنطق أن التعريف بالحاج يكون بالجنس والفصل بالذاتيات على حد تعبيرها والتعريف بالرسم يكون بالعربيات. لماذا عرف المنطق بالرسم قال ورسمه ولم يقل وحده وحده النسخة طبعا مهمة لا فينا وعلى ذلك لأنه يبين هذه النسخة نقاط صفحية نقاط صفحية وأما الذي سيبينها بعد ذلك هي نسخة لبية دقيقة جدا. نبين النسختين لتعريف المنطق بالرسم وعدم تعريفه بغير ذلك. يقول لي أمرين. الأمر الأول لأن علم المنطق كما تقدم علم المنطق من العلوم الآلية لأن علم المنطق من العلوم الآلية وقصدنا من العلوم الآلية بالنسبة لمقابل العلوم الآطالية الاستقلالية ما شئت تعدل وكون العلم آلة معناه أن هذا العلم آلة لغيره من العلوم، يعني أن الوصف آلة للحكمة، آلة للفلسفة، والآلة أمر من الأمور العارضة التي تعرض على المنطق، لأنه ممكن إحنا نلحظ المنطق لنفسه، المنطق باعتبار آلة لماذا؟ للعلوم الفلسفية، فآلة وصفا بأنه آلة هذا أمر عارض، يعني ليس داخلا في حقيقة المنطق، ليس من أموره الذاتية، وإذا كان إذا لم يكن من أموره الذاتية ولم يكن من أموره التي تتعلق بحقيقته فلا يكون التعريف بالحد، وإنما يكون التعريف بالرفع، إلا إذا لم يكن من الأمور الذاتية أو أن يكون من الأمور العرضية. إحنا قلنا التعريف إذا كان بالحد يكون بالذاتيات، وإذا كان بالرفع يكون بالعرضيات، وإذا كانت لفظة الآلة تدل على أن علم المنطق من العلوم الآليات والآلة أمر عارض على علم المنطق وليس من ذاتياته، فيكون تعريفه بالرسم لا بالحاج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه تعريف علم المنطق تعريف للغايات، طبيعا أقول تعريفات غير الغايات، لكن هذا أهم التعريفات التي يريدونها في علم المنطق، فإن تعرفوا يعني القواعد الكلية التي تنطبق على جزئياتها وشنو، لا تعرف هذا ليس من التعريف بالغاية، لكن في موردنا هنا هذا التعريف تعريف بالغاية، وكما قلنا الغاية ليست من ذاتيات الشيء، الغاية ليست من ذاتيات، الغاية أمر يترتب على وجود الشيء، يعني بعد وجوده وتحققه تحصل هذه الغاية، مو فارغ كما مر بالأمس في مسألة العبر إذا تذكرون، صناعة الكرسي مثلا أو السرير مثلا، هذا النجار عندما يصنع الكرسي أو يصنع السرير فهو يصنعه، غايته مدى بكرة، غايته ليست من ذاتياته، يصنع الكرسي ويتم بعد تمامه بعد ذلك تتحقق الغاية، كان يجسم السلطان على الكرسي، جلوس السلطان على الكرسي ليس من ذاتيات الكرسي، هذه غاية مترتبة خارجة عن حقيقة الكرسي مثلا. فتعريف علم المنطق بالغاية يعني تعريفا بأمر عرضي خارج مترتب على حقيقة الكرسي، وإذا كان تعريف بالأمر الخارج يكون تعريف الحقيقة التعريف بالغاية. هذا قطار الكتاب سيجرهما أو جعلهما علة لتعريف علم المنطق بالرسم وعلى تعريفه بالحد. نحن هاتان المستتار تقريبا تقريباً، وإنما هناك نقطة أهم من هذه المقارنة وهي ما عبر عنها بالفائدة الجليلة. الفائدة الجليلة أو النقطة الخفيفة الطويلة زين، هذه متوقفة على مقدمة. المقدمة تقول بأن حقيقة كل علم حقيقتين، حقيقة كل علم طبعاً في تأثير الفرق بين حقيقة المعنية وكأثير الخارجي يستهدئين تعكس كم الفرق بين حقيقة المعنية؟ المعنية يقولون النظر إلى الشيء بما هو في الذهن الواقع في جوار ما هو، المعنية من حيث هي ليست إلا ما هي في الشيء عن وجودته، أن حقيقة الشيء تحققه وجوده تشخصه وذلك متعارف بينه، وإنما الافتراق في الوجود، واحد وجود ذهني والآخر وجود خارجي. ده المقدمة عبارة عن هذا، أن حقيقة كل علم ماهية كل علم عبارة عن مسائل، ولذلك احنا أي علم، علم المنطق، علم الجر، علم الماهي، أول ما نقوم به نقوم بعملية استعراض لمسائل هذا العلم، ثم نستعرض هذا العلم، نستعرض مسائل هذا العلم، ثم بعد استعراض مسائل هذا العلم نضع بإذاعها اسم معين، فنقول بأن مسائل هذا العلم الاسم الذي ينطلق عليها مثلا المنطق، أو الاسم الذي ينطلق عليها النحو، أو الاسم الذي ينطلق عليها الفقه، وهكذا دوام. زين، على هذا الأساس أن معرفة كل علم
أو بعبارة مالية لحقيقة العلم تعذر عن مسائله
فتعريف كل علم يقول تعريف إذا أردنا التعريف الحدي للعلم نعرف شو يصير تعريف لمسائل تعريف بالمسائل وإذا كان تعريف بالرسم لا يكون تعريف بالمسائل والمسائل يكون مترتبة بعد الموضوع وعندنا أجزاء العلم كما سيأتي إن شاء الله في قاسمة الكتاب أجزاء العلم ثلاثة مبادئ موضوع مسائل هذه أجزاء العلم المبادئ جاءوا هي مقدمة للشروع هي والموضوع لأن موضوع العلم ليس من نفس مسائل وإنما حقيقة العلم عبارة عن مسائله وإذا واحد يقول بأن العلم هي مجموع المبادئ والموضوع والمسائل بنوع من التجوز يقولها بنوع من التجوز وإلا في الواقع مسائل العلم هي حقيقة العلم ما ذكر في التعريف ليس مسائل إنما غاية العلم ما ذكره بالتعريف ليس من مسائل العلم وإنما هي غايته وما دارت ليس في مسائله فهو تعريف بالرد وليس تعريفا بالحد والحقيقة أجد إلى أنه إذا تتذكرون في مبادئ الكلام أو في أول الكلام الذي ذكروا كان يتكلم عن المقدمة للشروع لعلم المنطق يقول أنا راح أبين لكم الحاجة إلى علم المنطق عبر أربع مقدمات كلها مقدمات الشروع مقدمات الشروع غير المسائل مقدمات الشروع يعني غير المسائل هنا مثلا المقدمات الشروع غير المسائل فلا بد أن يكون التعريف ماذا التعريف بالرسم وليس التعريف بالحال لأن التعريف بالحد عبارة عن التعريف بالحقيقات وحقيقة كل علم عبارة عن مسائله وليس وراء المسائل شيء آخر وهذا يعتبر نطرع على المقطع وراء تنيه يعني رسم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر وهذا الآن بعد أن عرفه بالرسم الآن بيان معاني التعريف يعني يشرح الكلام الآن نمطين أو طريقين الأول بيان معاني التعريف أول المعنى الأول لكلمة الآلة فالآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه مثاله كالإنشار للنجار فإنه واسطة بينه يعني بين الفاعل وبين الفتح الذي هو الفاعل في وصول أثره أي أثر الفاعل إليه أي إلى الكتب المنفعل فالقيد الأخير يعني واسطة بينه وبين الفتح هذا هو القيد الأخير فالقيد الأخير أي فإنه واسطة بينه وبين الفتح هذا القيد قيد احترازي يريد أن يخرج به شيء ماذا يريد أن يخرج؟ فالقيد الأخير لإخراج العلة المتوسطة العلة المتوسطة غير الواسطة الواسطة ليست العلة الواسطة ليست العلة إنما العلة المتوسطة هي من ابتداء فاعل مؤثر في منفعله القدح القريب منفعل بفاعل آخر متقدم فهو علة وسيطة أو متوسطة بين علة مؤثرة فيه ومحلولا تأثر بفعله العلة المتوسطة هي أنها علة مؤثرة في منفعلها القريب ومعلول لعلة تأثرت بها متوسطة لتوسطها بين علة تتأثر بفعلها ومعلولا يتأثر بفعله غير واضح الواسطة نقل الأثر فقط من دون أن يكون يتأثر بفعل الفاعل ومدوى يمنع من وصول الأثر من دون أن يمنع من وصول الأثر من الفاعل إلى منفعله القريب وهو سبب فتح محمد وراح تذكر فالقيد الأخير لإخراج العلة المتوسطة فإنها أي العلة المتوسطة واسطة بين فاعلها ومنفعلها إذ علة الشيء علة لذلك الشكل الواسطة. يسمون هذا القياس قياس المساواة. فإن ألف فإن ألف إن كان عند لباء وباء عند الجيل فإن ألف إذ كان عند رباء وباء عند الجيل كان ألف عند الجيل ولكن بواسطة باء إلا أنها ليست بواسطة بينهما وإنما متوسطة علة متوسطة بينهما إلا أنها ليست بواسطة بينهما في وصول أثر العلة البعيدة إلى المعلوم. لماذا؟ لأن أثر العلة البعيدة يؤثر فيما؟ في معلول قريب ومبعد قريب. لأن أثر العلة البعيدة لا يصل إلى المعلول يعني البعيد فضلا عن أن يتوقف في ذلك شيء آخر. إذا توقف في ذلك شيء آخر فغضبون إيه؟ وإنما الواصل إليه أثر العلة المتوسطة يعني الواصل بالمعلول هو أثر العلة المتوسطة لأنه الصادر منها الأثر الصادر من هذه العلة المتوسطة وهي من البعيدة وهي أي العلة المتوسطة متأثرة أو يصلها الأثر من العلة البعيدة يعني العلة الأولى. واضح السؤال أو شنشر جاوبوا بقريب. المعنى الثاني كلمة القانون والقانون أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه كقول المقال الفاعل مرفوع فإنه أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته يتعرف أحكام جزئياته منه حتى يتعرف منه أن زيدا مرفوعا في قولنا ضرب زيدون فإنه فعل وإنما كان المنطق آلة ويستار آلة هو يصبح لأنه واسطة بين القوة العاقلة وبين المطارد الكسبية في الاكتساب ويقول بأنه واسطة لأنه واسطة بين القوة العاقلة وبين الأمور المكتسبة وهو في موضع آخر سيقول لأن العلم المنطق آلة أمور البراهين آلة لعلوم أخرى كعلم الحكمة مثلا أو كعلم الشيطان فعلى كل المعنى يبدو أنه صحيح به وإنما كان قانونا لأن مسائله قوانين قواعد يعني كلية مطبقة على سائر جزئياتها كما إذا عرفنا أو عرفنا أن السالبة الضرورية تنعكس بالعكس المستوي سريعا تنعكس بالعكس المستوي إلى السالبة دائما عرفنا منه أن قولنا هاي القاعدة كلها الآن طبق على جزئية عرفنا هاي جزئية أن قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة تنعكس إلى سالبة دائما ينعكس إلى قولنا لا شيء من الحجر بالإنسان دائما والدوام عنه من الضرورة كما سيأتينا إن شاء الله في القضايا الموجهة وهي السلام وإنما قال تعصم مراعاتها الذهن تعطي مراعاتها الذهن هذا بيان للمعنى الثالث لأن المنطق ليس هو نفسه يعطي الذهن عن الخطأ منطق واحد من الخطأ وإلا لم يعرض للمنطق خطأ أسمع وليس كذلك ما شاء الله يدرسون المنطق ما شاء الله يحفظون قواعد المنطق وما شاء الله الذين يخطئون في المنطق لعل المتحدث هذا فإنهم ربما يخطئ لإهمال الآلة يهمل الآلة أو لا يحسن استعمالها هذا مفهوم التعريف تم يعني هذا بيان لمعاني التعريف وأن اعتراضاته بالشق الثاني يعني القيود الاعتراضية لرسم المنطق فالآلة بمنزلة الجنس بيان رشدة بمنزلة تقدم الكلام شنو يريد يحترز عنها تقدم الكلام والقانونية بمنزلة الفرق أيضا عشان بمنزلة لماذا قانونية هذا القيد يريد أن يخرج الآلات الجزئيات لأرباب الصناعة من شاب آلة جزئية عند النجار تكرار آلة جزئية
عند الميكانيزم هالشكل أو الكهربائي. القلع آلة جزئية عند الكاتب أو الرسام مثلا وهكذا هو كلها على هاي في يريد خرجها لأنما نقصد الحالة القانونية ليست الحالة الجزئية.
وقوله تحت مراعاتها الذهن عن الخطأ في الذكر يخرج بهذا الفيل العلوم القانونية التي لا تحت مراعاتها الذهن عن الضرار في الذكر بل تعصم المقال يعني تصون الإطار ذكر من ضمن الأسئلة الإجرامية الصفحة الثانية إلى الصفحة يقول لماذا إذا حديث مثل النحو كذا يصوم اللسان عن اللحن في الكلام فهذاك فائدة يصوم اللسان عن اللحن في الكلام أما لا يصوم الفكرة أن من يجبونه هو المنطق وإنما كان هذا التعريف رسما وليش جئنا به ليش قلنا رسما لم نقول حد مثلا لأن كونه هذا المفتة الأولى لأن كونه آلة عارض من عوارض كون آلة هو عارض من عوارض ليس من الذاتيات فإن الذات للشيء إنما يكون له في نفسه والآلة ليس له في نفسه وإنما هو الآلة كونه لغيره المنطق آلة لغيره والآلية للمنطق ليست له في نفسه الآلية للمنطق ليست له في نفسه بل بالقياس إلى غيره من العلوم الحكمية أو الحكمية هذا ما أردت قوله للجناب لما أتكلم قال وإنما كان المنطق آلة لأنه واقفة بين القوة العاقلة وبين المطالب الكثيرة من الكتاب هني ليس هو آلة لأنه بالقياس إلى غيره من العلوم الحكمية هذا هذا وفرق بينهم ويمكن أن نعزون معنى واحد يعني لا عشان سواء كان هذا أو هذا أي نكتب ولأنه يعني جئنا به بالرأس لأنه تعريف بالغاية إذ غاية المنطق العصمة عن الخطأ في الفكر وغاية الشيء تكون خارجة العالم قطعا الغاية أمر كما قلنا مترتب بعد تحقق الشيء ووجوده أولا وجد الشيء يتحقق في غاية مترتب عليه تم الشيء والتعصب بالخارج نفسه خارج الشيء خارج خارج بالغاية وما هو من فائدة جليلة وقلت لكم هذه الفائدة الجليلة هي النقطة التكون الواقعية أو تكون النقطة الحقيقية للتعريف وهي أن حقيقة كل علم عبارة عن مسائل لأنه قد حصلت تلك المسائل أولا وهو لم تتحصل المسائل مجمع المسائل ثم وضع اسم العلم إزائها ثم نضع اسم العلم إزاء هذه المسائل فلا يكون لها ما هي وحقيقة وراء تلك المسائل من هي؟ يعني العلوم ما لها ما هي ولا إلى حقيقة وراء تلك المسائل وإنما ما هيتها وحقيقتها عبارة عن هذه المسائل فمعرفته بحسب حده يعني معرفة العلم بحسب الحد والحقيقة وحقيقته حده يعني ما هي حده يعني ما هي يعني الجنس والفاصل لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائله وليس ذلك لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائل احنا بعد ما بعلم لم نعلم جميع مسائله وليس ذلك مقدما للشروع فيه بعد ليس المقدم اذا علمنا جميع المسائل ليس المقدم للشروع فيه وانما المقدمه معرفته بحسب رسمه المقدمه للشروع في العلم والتعريف بحسب الرسم فلهذا صرح المصنف بقوله ورسمون يعني المناطق رسموها علم المنطق بالرسم دون أن يقول وحدوه لأن ما يصلح أن يكون مقدمة في الشروع هو الرسم وليس الحال لأن بعد إذا حاد يعني المسائل وإذا حصلنا المسائل بعد مقدمة لماذا حصلنا العلم الثاني دون أن يقول وحدوه إلى غير ذلك من العبارات تنبيها على أن مقدمة الشروع في كل علم رسمه لا حده ثم يذكر الشارع تنقل يشكل ويجيب فإن قلت العلم بالمسائل هو التصديق بها علمي بالمسائل يعني تصديقي بها زين ومعرفة العلم بحده يعني معرفتي معرفة العلم بالمسائل ومعرفة العلم بحده عبارة عن تصور
تجيني المسألة
الآن موضوع علم المنظر ينقسم الى هذين القسمين، تصورات من حيث انها موصله الى مجهولات تصوريه، معلومات تصوريه، معلومات تصديقيه من حيث انها موصله الى مجهولات، معلومات تصديقيه من حيث انها موصله الى مجهولات تصديقيه. ماشي. المبادئ التصوريه الموصله الى المجهول التصوري هي التحريف. المبادئ التصديقيه الموصله الى المجهول التصديقي عبر عنها الحجه توجه الشعر. يقول العلم بالمسائل هو التصديق بها، علمي بالمسائل هو التصديق بها، ومعرفه العلم بحده يعني العلم بحده يعني تعريفه بالجنس والفرد يعني المسائل، معرفتي لهذا عباره عن تصور انه معرفه تعريف بعباره التعريف الاقسام التصور، فهو تصوره، ومعرفه العلم بحده تصوره، والتصور لا يستفاد من التصديق. بعبارة أخرى التصديق متوقف على التصور، أما التصور لا أخذنا التصور، ما أخذنا التصور من التصديق. ما هو واضح الإشكال لو أمينا بسورة أخرى؟ واضح الإشكال يا أستاذنا؟ واضح واضح؟ أما جوابه فإن قلت قلت، وجوابه أشد من الإشكال، قلت العلم بالمسائل هو التصديق بالمسائل، صحيح؟ العلم بالمسائل هو التصديق بها، حتى إذا حصل التصديق بجميع المسائل حصل العلم بالمطلوب. فإذا حصل التصديق بجميع المسائل حصل العلم المطلوب، علم الرشاعة تام. لكن تصور العلم المطلوب بحده يتوقف على تصور التصديقات لا على نفسها، وجه المطلوب ذاك المشكل. قال لي أنا لما يحصل عندي علم بالمسائل يحصل تصديق بها، ثم معرفتي للعلم بحد العلم، معرفتي للعلم بحده يعني معرفتي بالتصديق، بعبارة أخرى يحصل لي بالمعرفة للعلم بحده تصور من التصديق، يعني من التصديق يحصل تصور. جواب شلون يكون؟ يقول لي هكذا، معرفة العلم بالمسائل هو تصديق بها، ثم بعد ذلك يحصل عندي تصور للتصديق، تصور للتصديق، تصور طبعا تصور التصور لا يتصور، نفس التصور انا اتصور، عدم التصور ايضا يتصور، التصديق ايضا يتصور، والتصور الذي ترتب على المترتب هيك مترتبا على التصديق، وانما التصور مترتب على تصور التصديق. تجين الذي أنتج للتصور الذي التصور استفدناه من التصور ولم نستفده من التصوير يبدو أنه غير واضح. إحنا عندنا العلم بالمسائل، مسائل العلم لما أعلم به يكون عندي تصوير، ماشي كده؟ لما يتسمى المشكلة بالمجيء لما يحصل عندي علم المسائل وأصدق بها، بعدين معرفتي للعلم بحده بمسائله يعني من جنسه وفصله، معرفتي للعلم بحده هذا يعطيه تصور، لأن معرفة تعريف عبارة فراح يكون أول عندي علم بالمسائل يعني تصديقه، ثم التعريف لهذا العلم بواسطة التصديق يعني التعريف والتصور، يعني أن نستفيد التصور من التصديق. هذا ألأت الإشكال. جواب الإشكال يقول لي هكذا، صحيح أن العلم بمسائل العلم، العلم بمسائل المسائل يحصل من وراء التصديق، يحصل من وراء التصديق، معرفتي للعلم تصورا للتصديق، أنا أتصور التصديق، تصور التصديق كيف تسوي التصور؟ ما في إشكال فيه. الآن افرض أنا أصدق مثلا بأن العالم حار، أنا أتصور هذا التصديق، لا يكون بغير التصور، فأنا أتصور تصديق، يعني أتصور العلم بمسائل العلم، جزيل؟ أتصور التصديق، ثم تصوري للتصديق يترتب عليه الفرد الأخير، وهو التصور الذي عبر عنه التصور المتوقف على التصور، جزيل؟ يعني لأرتب العلم لا صح التعبير. يعني بعبارة أخرى أريد إجابة بأن التصور أنت تقول مترتب على التصديق، وما عندنا تصور استفاد من التصديق، نحن نقول بأن التصور لم يستفاد من التصوير، وإنما التصور استفدناه من التصور بالتصوير. ثم يقول: قلت العلم بالمسائل والتصديق بالمسائل، حتى إذا حصل التصديق بجميع المسائل حصل العلم المطلوب. لكن تصور العلم المطلوب بحده يتوقف على تصور تلك التصديقات. يعني تصورنا للعلم بحده مو متوقف على التصديق، متوقف على تصور التصديق، لا على نفسها، لا على التصديقات. فالتصور هنا غير مستفاد من التصديق، وإنما التصور مستفاد من تطور التصديق. قال: وليس كله دليليا. اليوم اعتبار سلم أخلاقي فقط خمس صفات فقط أقرأ الحديث والباقي عليكم. التزام هذا الكلمة باعتبار فقط أقرأ من غير تعليق رواية نقلتها في الدرس الصباحي خمس فيه مع رواية كنت أريد أن أعلق عليها في هذا الدرس لكن الوقت. عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق، يعني تلتزموها تودوها، فإن الله عز وجل يحبها. وإياكم ومذام الأفعال، فإن الله عز وجل يبغضها. وعليكم بتلاوة القرآن، فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن. فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، فكلما قرأ آية رقى درجة. وعليكم بحسن الخلق، فإنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. شلون لكن بيشتغل ليلة ونهارة صيام وقيام وأخلاقه فاسدة؟ هذا من غير صيام. بحسن وعليكم بحسن الجوار، فإن الله أمر بذلك. وعليكم بالسواك، فإنها مطهرة وسنة حسنة. وعليكم بفرائض الله فأدوها، وعليكم بمحارم الله فاجتنبوها. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأشبهكم بي؟ يعني بيشبهون اللي نعبر عنهم إحنا اليوم في تحضيراتنا فلان رسالي، يعني مشبه بالرسول، ونسأل يعني خرط يعني تجد بشرية معينة في بعض الأوراق، نسأل يعني متشبه برسول الله، متشبه برسول الله على حد تعبير الإيرانيين بيسنبرجونه. أيوة لفهم زين. قالوا: بلى يا رسول الله، يقول لنا ذلك. قال: أحسنكم خلقا، وألينكم كنفا، وأبركم بقرابته، وأشدكم حبا لإخوانه في دينه، وأصبركم على الحق، وأكظمكم للغير، وأحسنكم عفوا، وأشدكم من نفسه إنصافا في الرضا والغضب. خلاصة الروايتين أن الأمور كلها دائرة على هاتين الركيزتين: ما يحبه الله عبر عنه بمكارم الأخلاق فضائل، وما يبغضه الله سبحانه وتعالى عبر عنه بمذام الأفعال. كل الأمور كما أشرت صباحا أشير على مستوى التفكير، على مستوى السلوك، على مستوى العلاقات الشخصية، على مستوى العلاقات الاجتماعية العامة، حتى على مستوى علاقاتنا بالله، علاقاتنا بالله بعض الأوقات نفعل ما يؤذه الله بالعبادة نفسها، كمن يشرع له مجموعة من العبادة ويعبد الله بهذه المجموعة من العبادات التي شرعها لنفسه، لأن يبغضها الله سبحانه وتعالى. أو هذا الذي يعبد الله في دعاء طويل عريض وهو يترحم ويترضى على أعداء أهل الصلاة والسلام، هذه العبادة المضرورة لا يرضى الله سبحانه وتعالى. الأمور دائرة بين الحب والبغض، ما يحبه الله. أصادق فلان هل يحب الله هذه العلاقة أو لا يحبها؟ وعادي فلان هل يغضب الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة أو لا؟ سلوكي الخارجي أكلي شربي لباسي دائم وفق هاتين الرفيقتين ما يحب الله وما يغضب حتى على مستوى التأثير. العقلية الإسلامية جدا متخلفة، العقلية الإسلامية جدا متخلفة. إذا كنا منقضين العقل الإسلامي بما هو إسلامي، أظن العقل الإسلامي من دون أن ننظر للعقل الإسلامي بيننا تتعامل مع الإسلام قمة، لأنها ترتبط بالسماء لا ترتبط بالعقل الأخرى. العقلية الإسلامية اليوم اللي قاعدة تتعامل عقلية متخلفة جدا حتى على مستوى التفاهم مع نظر الإسلام لا تستطيع. والأمر واضح بين الحكومة الإسلامية اليوم في هذه الدولة المباركة نسعاها وجهدها أن تطبق هذه المبادئ، تطبق هذه الأمور التي يريدها الله سبحانه وتعالى. بلد أن العقلية الإسلامية تحتاج إلى تغيير. الإسلامية ليست على مستوى المفهوم الإسلامي، ليست على مستوى الفكر الإسلامي. بدأت الناس تتعلق في سلوكياتها، في فكرها، في علاقاتها، حتى في عباداتها. حتى في عباداتها بعض التصنعات، بعض الأفعال التي يمارسها بعض العباد ظنا منهم بأنهم يعبدون الله ولا ذلك، وهي أمور خاطئة. تشريعات من جيبنا، وأنا التقيت شخصيا مع أحد الأشخاص في مشهد، في مشهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وجاء أحد الأشخاص ظن منهم من أهل العلم والفضيلة، يراه بلحيته الكبيرة وضهته، وسأله عن مسألة القصر والسلام، ويريد أن يقصر، يجلس دون الإقامة في مشهد، رجل مسافر، لا أصلي قصر أو تمام. وصلي رقمه صلي ما شئت وأفضل لك أن تصلي تمام. لماذا أنا كنت جالس؟ قال لي هذه عبادة وكل ما كسرت من العبادة صلي ما شئت، فإن عبادة كسر من العبادة حتى تصل رسول الله. هذه تشريعات لا يحبه الله. حتى العبادة إذا كانت موجودة فعل عنها الإنسان، إذا فعلا الإنسان يتقن حركاته وسلوكياته على مستوى الحب والبغض الذي يريد الله سبحانه وتعالى، التي طبعا النجاح والمسلمين تأخرهم نتيجة هذا الأمر. بعدنا شنو اللي يحب الله، شنو اللي يرضى الله، احنا ما نرجع له. أضف إلى ذلك العقلية الإسلامية المتخلفة حتى على مستوى التفكير وعلى مستوى مناهج الفهم عندهم جدا متخلفة، وما نلحظه على الواقع من اضطراب وارتباك في التعامل مع المفاهيم الإسلامية. كل من سنين نطرح بالمفاهيم الإسلامية جاء أدوى التطبيق، بدأت مرحلة الارتباك، بدأت مرحلة عدم القدرة على الانسجام بين عقليتنا اللي نحملها وبين ما يريده الإسلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.